الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في اللقاءات السابقة قصة إبراهيم عليه السلام وما حصل بينه وبين قومه، وآخر ما تحدثنا عنه هو ما حصل من إحراق من تأجيج النار لإحراق إبراهيم، ولكن الله جل وعلا كما قال فأنجاه الله من النار. ثم إن إبراهيم عليه السلام هاجر وقد اختلفت هجرته إلى أي البلدان، فقيل أنه هاجر إلى مكة وقيل أنه هاجر إلى الشام. وبعد أن هاجر إبراهيم عليه السلام دخل في بلاد بابل، وقيل إن بلاد بابل هي التي كان فيها إبراهيم قبل الهجرة، يعني هذه الحادثة التي سنتحدث عنها هي قصة إبراهيم مع النمرود، وقد اختلف هل كانت قبل خروجه من بلاده أو بعد خروجه. المهم أن نذكر أن الله جل وعلا ذكر هذا لنا في محاجات إبراهيم عليه السلام له، قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. والسبب الذي من أجله حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه هو أن الله آتاه الملك وأنعم عليه، فكان هذا المال نقمة على هذا الرجل، فأحيانا المال يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة، فكان هذا المال على هذا الرجل نقمة بأن صار جبارا متكبرا، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبدلا أن يشكر هذه النعمة وأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى كان العكس، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم تكذيبا. الله جل وعلا ذكر أن هذه القصة القصيرة في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والمشهور عند أهل العلم أن هذا الرجل هو ملك بابل ويقال له النمرود، وقيل بالذال أيضا مروي أي النمرود هو من أبناء كنعان وكان من ملوك الدنيا، وقد ذكر أن الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، فأما المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافرون فقيل أنه النمرود والثاني أنه بخت نصر. وكان إبراهيم عليه السلام قد جاء إلى هذا الملك يطلب الميرة، أي الميرة يعني الطعام. فناظر إبراهيم في ربه تبارك وتعالى فقال إبراهيم مناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت. لأن ذلك الرجل كان يدعي أنه رب مع الله وأنه إله ثان، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وقد ذكر أهل العلم أن مقولته في رده أنا أحيي وأميت أراد أنه يأتي برجلين فيحكم عليهما بالموت، ثم قبل التنفيذ يسامح أحدهما وينفذ في الآخر، فيكون الذي سامحه كأنه مات فأحياه، ويكون الذي حكم عليه بالموت قد أماته. وهذا لا شك لمن تأمله تلبيس وتدليس وكذب، فالله يحيي من العدم جل وعلا، وهذا يلبس على الناس. ولما قال أنا أحيي وأميت تركه إبراهيم إلى دين أوضح من هذا الدليل، وذلك ليفضحه على الملأ ويكشف عجزه عن الأول والثاني، كأنه يقول: إن كنت تدعي أنك تحيي وتميت فأنت الذي تنشئ الخلق وتوجد من العدم، فأنا آتيك بأبسط منها، إيتي بالشمس التي هي موجودة من المغرب. فلم يقدر النمرود أن يفعل ذلك، وذلك لأنه لو قال أستطيع لظهر كذبه، لأنه لا يمكنه ذلك، لأن إبراهيم سيقول له بعدها: فإن كان الأمر كذلك فأتي بها من المغرب، إذا كنت أنت الذي تأتي بها من المشرق. وأيضا لم يطلب من إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب، لأنه يعلم أنها سنة كونية، وأن هذه السنة لا تتغير لأجل المناظرة، وهذا من توفيق الله جل وعلا لإبراهيم في مناظرته للنمرود. فإذا كان هو يدعي أنه هو الإله الحق فليفعل هذا الفعل. وقد ذكر أهل أن بعد هذه المناظرة القصيرة منع النمرود إبراهيم من الطعام عقوبة لإبراهيم لأجل هذه المناظرة، حيث أظهر عجزه أمام الناس، كما قال عز وجل: فبهت الذي كفر انقطع ولم يجد جوابا. رجع إلى أهله، فلما كان في الطريق بعد هذه المناظرة وهذا الخوف من هذا الرجل الذي كان يمكن أن يبطش به، فمر على تراب فحمل منه بدل الطعام، حتى إذا دخل البيت قالت زوجته: أين الطعام؟ قال: هذا. ثم ذهب ليرتاح، فدخل البيت ووضع العدلين اللذين ملأهما ترابا، ثم دخل ونام عليه السلام. فلما استيقظ وإذا زوجته سارة قد أعدت الطعام، استغرب وقال: من أين لكم الطعام؟ قالت: هذا الذي جئت به. فعرف أن الأمر من عند الله وأنه رزق ساقه الله جل وعلا له. فهذه مناظرة من مناظرات إبراهيم عليه السلام، والمتأمل في سيرة إبراهيم عليه السلام يجد كيف كانت حياته عليه السلام في جدال ونقاش مع أولئك الذين عادوا دين الله جل وعلا. ولكن نلمس من هذه المناظرات حكمته عليه السلام وتوفيق الله جل وعلا له في مناظرته لهم، فكان عليه السلام يقنعهم بما يدل على بطلان آلهتهم، كما قالوا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وما كان من إبراهيم عليه السلام مع أبيه من تلطف يا أبتي، وهذا تلطف مع حكمة في اختيار الألفاظ المقنعة، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهي مناظرات كان إبراهيم عليه السلام موفق في استخدام الألفاظ المناسبة المقنعة لهؤلاء، والداعية والإنسان يستفيد منها، لأن الإنسان يجابه في حياته من يخالفون الحق ويعاندون الحق، فيحتاج هذا الذي يحاور أولئك إلى أن ينظر في سيرة أولئك الموفقين من عباد الله الصالحين ومن أنبيائه المكرمين والرسل المقدمين المفضلين، فينظر في سيرتهم وحياتهم ويكتسب من خبراتهم وحياتهم ما يستطيع أن يجابه به من يخالف الحق ولا يقبله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل يقول بالنسبة لوقت ذبح الأضحية، يقول سمعت أنه لا يجوز ذبحها بعد صلاة المغرب وإنما الذبح مقتصر على النهار فقط، هل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأضحية هي عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليست مجرد دم يذبح الإنسان، إذ أن ما يذبح الإنسان أنواع، فقد يكون ذبحا لطعام بيته، وقد يكون عقيقة، وقد يكون هديا يقربه إلى الله جل وعلا، وقد يكون كفارة لخطأ ارتكبه في الحج، وقد يكون كذلك أيضا نذرا، وقد يكون حقيقة لمولود، وقد يكون كذلك أيضا أضحية. فكل لها مسمياتها ولها أحكامها ولها شروطها، والأضحية هي التي تذبح من بعد صلاة العيد، من فجر يوم النحر بعد صلاة العيد، ويستمر هذا الذبح إلى ثالث أيام التشريق، وهذا الذبح يكون نهارا ويجوز أن يكون ليلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيجوز ذبحها بالليل، وإن كان الأفضل ذبحها في النهار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات. أخ عمر تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
الله يحييك. الشيخ عندي سؤال، بس شخص عليه قضاء يومين من صيام شهر رمضان، فهل يجوز أن يصوم يوم عرفة وهو ما قضى اليومين اللي عليه في رمضان؟ وإذا كان يجوز، هل يقدر أن يعني يجمع النية، نية صيام عرفة وقضاء يوم من رمضان؟
إن شاء الله.
واضح سؤال شيخ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله أخ محمد فضل.
نعم أسلمك. إذا كان واحد يصوم صوم تطوع.
نعم
صوم تطوع ولا صوم يعني فرض.
نعم.
لكن إذا كان أدى نزان ولا عنده ماي وعنده بنقول حلي شربين وقلت لذان في عليه شيء ولا لا؟
شرب الماء وقت الأذان.
أي وقت الأذان شرب وشرب حليب وشرب ماء.
يعني هذا أذان الفجر تقصده أو أذان المغرب؟
نعم.
أذان الفجر.
لا لا الفجر الفجر.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. أخ دودانة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو عن الصدقة.
نعم.
إذا أنا بدي أدفع صدقة عن خالتي المتوفية هل تقبل الصدقة؟ لأن أنا بعرف أن الصدقة توصل من أولادها.
نعم.
ولكن أنا حابة أدفع لها صدقة.
إن شاء الله. جزاك الله خير خدانا تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. جيف الشيخ سؤال الخمر يقول إذا كان الشخص عليه قضاء يومين من رمضان فهل يجوز أن يصوم يوم عرفة وهو لم يقضي ما عليه من رمضان؟ وهل يجوز أيضا يقول الجمع بين نية صوم يوم عرفة ونية قضاء رمضان؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأيام التي نعيشها هي أيام فاضلة مباركة رغب الله جل وعلا فيها بالعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهذه الأيام أيام مباركة فاضلة يستحب فيها للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال. ومن جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الصيام، فإن هذه الأيام الفاضلة يشرع فيها ويستحب فيها العمل الصالح، والصيام من جملة العمل الصالح. وإنما يستحب الصيام في هذه الأيام كما هو معلوم في 9 أيام منها، وإلا فاليوم العاشر هو يوم العيد وهو يوم لا يجوز صيامه، كما أن في هذه العشر يوم عرفة وهو يوم مبارك فاضل يستحب ويتأكد فيه الصيام لغير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. وهناك ألفاظ أخرى كذلك للحديث تدل على فضل صيام هذا اليوم وتكفيره لذنوب سنتين. أما بقية الأيام فإن الاستحباب فيها استحباب عام مطلق، استحباب عام مطلق. ومن أراد أن يصوم يوم عرفة ولم يصم ما عليه من قضاء فإن ذلك جائز، فيجوز للإنسان أن يصوم النفل وإن لم يكن قد صام الفرض، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولكن هذا خلاف الأفضل، فالأفضل أن يبدأ الإنسان بصيام الواجب عليه ثم بعد ذلك يصوم النفل، وذلك لأن أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى هو أداء الفرائض، فمن فاته الفرض لعذر فإنه يستحب له أن يبادر إلى قضاء هذا الواجب الذي عليه، لأن ذمته مشغولة بهذا الواجب وهذا الفرض حتى يؤديه، بخلاف النفل فإن النفس لا تشغل بالنافلة ولا يقع السؤال على النافلة، ولكن السؤال يقع على الواجب، فالله جل وعلا يسأل الخلائق عن ما أوجب الله جل وعلا ما أوجبه عليهم من الفرائض، ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب عمل إلى الله جل وعلا هو أداء الفرائض. ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة، أن يصوم النافلة أو يصوم ما هو مستحب ولم يكن قد أدى الواجب، فإن ذلك جائز لا حرج فيه، وإن كان ذلك خلاف الأفضل. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى صيام هذا اليوم على أنه صيام نافلة أو صيام مستحب فيقع له ما نواه من الصوم والنفل المستحب. أما إذا أراد أن يجمع بين الفريضة والنافلة فإن العبادة حينئذ تقع فريضة، لأن نية الفرض أقوى من نية النافلة. فإذا صام هذا اليوم على أنه قضاء من رمضان أو وفاء لنذر واجب عليه فإنه يقع قضاء لهذا اليوم. ولا شك أن هذا اليوم إن وقع في يوم فاضل كيوم عرفة لا شك أن هذا أفضل، فيكون بذلك قد أدى ما وجب عليه من الصيام الواجب، وكذلك أيضا أوقع هذا الصيام في هذا الزمن الفاضل، فيؤجر إن شاء الله على كونه قد أوقع هذا العمل في يوم عرفة. وإن كان الأفضل أنه يخص يوم عرفة بصيامه الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رغب في صيامه على أنه نافلة ولم يرغبه على أنه قضاء لواجب على العبد. إذن إن أحببت أن تصومه لوحده فذلك جائز لا حرج فيه على أنه يوم عرفة، وإن أحببت أن تصومه على أنه قضاء من رمضان أو قضاء واجب عليك فلك ذلك، وكونه يقع في هذا اليوم الفاضل لا شك أن ذلك أفضل من أن يكون في غير هذا اليوم. إذن المسألة فيها سعة في كلا الأمرين، وأنت عندك سعة الآن، بإمكانك أن تسعى وتجتهد وتصوم هذين اليومين اللذان قد وجبا عليك قبل يوم عرفة، حتى إذا أتى يوم عرفة تكون قد خصصت هذا اليوم بصيام نفل مستحب لا قضاء لواجب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: إذا كان الشخص يصوم صوم تطوع أو فرض ويقول عنده ماء أو حليب وشرب هذا الماء أو الحليب مع أذان الفجر، يقول ما حكم ذلك؟
إذا أذن المؤذن في صيام فرض أو صيام نفل وقد نوى الإنسان صيام هذا اليوم فإنه يجب عليه الإمساك بمجرد الأذان، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت. إذن فهناك حد فاصل بين الأكل والشرب وبين الإمساك، ألا وهو طلوع الفجر، وإنما يعلم طلوع الفجر الآن بالأذان. فإذا أذن المؤذن فقد طلع الفجر، وحرم على الإنسان أن يأكل وأن يشرب إذا كان مريدا للصيام. وبناء على ذلك فإن من أكل أو شرب بعد أن أذن المؤذن فإن صيامه حينئذ غير صحيح، لأنه تعمد الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. وهذه المسألة يعني قد يحصل فيها نزاع بين بعض العلماء، ولكن الذي ذكرته هو الذي عليه عامة أهل العلم. إذن الإنسان يعني يحتاط لعبادته ولا يوقع عبادته في الشك ويوقع عبادته في الوساوس، فمتى ما طلع الفجر وأذن المؤذن يمسك الإنسان، خصوصا أن هذه المسائل تتعلق بفرائض وجبت على الإنسان أو قضاء أمر واجب عليه. الإنسان يعني يحتاط لعبادته ولا يوقع نفسه في خلافات بعض أهل العلم، فمنهم من يقول أن صيامه صحيح، وكثير من أهل العلم يرى أن صيامه غير صحيح، فيبتعد الإنسان عن مثل هذه المواضع التي تورثه الشك في صحة عبادته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت دانا تقول: توفيت خالتي، هل يجوز أن أتصدق عنها؟
الله جل وعلا يقول: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فالإنسان هذه حياته الدنيا هي حياة عمله، وهي الحياة التي يكسب فيها الإنسان الأجر والثواب، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإنسان عندما يعيش في هذه الدنيا يحصل الأجر والحسنات، ولكن قد يحصل المرء الأجر والحسنات من وجهين بعد وفاته. الوجه الأول أن يحصله بأمر فعله في الدنيا، فاستمر أجر هذا العمل وثوابه عليه بعد موته، وهو ما يسمى بالصدقة الجارية أو الأعمال الجارية التي تجري للإنسان بعد وفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان قد تجرى له أعماله بعد وفاته، كان يبني بئرا أو يوقف مصحفا أو يبني مسجدا أو يبني دارا ونحو ذلك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وجاء في لفظ آخر سبعا، فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا يفعلها الإنسان في حياته ولكن يجري أجرها وثوابها عليه بعد موته. الأمر الثاني أن يدعى له أو يتصدق عنه بعد وفاته، فالإنسان قد يحصل أجورا بسبب من يشفع له ويدعو له، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي صلي عليه قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فنحن نشفع لأولئك الموتى بدعواتنا الصادقة الصالحة، وكذلك أيضا ينفعهم أن نتصدق عنهم بالصدقات الجارية. فلو أنك تصدقت عن خالتك أو عمتك أو أحد الأرحام الذين يقربون لك، فإننا نرجو أن يكون ذلك من جملة الصدقات التي ينتفع بها الميت. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. ولكن أنفع ما ينفع الميت هو الدعاء. فالدعاء لا يحتاج منا إلى بذل, أي بذل مال, وإنما هي حركة اللسان. وللأسف الكثير من الناس لربما يبحث عما هو صعب ومكلف ويترك ما هو سهل يسير. فبإمكانك أن تنفعي خالتك أو عمتك التي توفيت, تنفعينها في كل صلاة بدل أن تنفق هذه الصدقة ثم ينقطع عنها الأجر والثواب, أن تدعي لها وأن تخلص لها في الدعاء في صلواتك وفي خلواتك وفي الساعات المباركة الفاضلة. فذلك والله أعلم أنه هو الأنفع للميت. فهذا أنفع, فالدعاء أنفع من الصدقة للميت, لأن ثبوت الدعاء ثابت بالنصوص الشرعية الصريحة الواضحة. فالدعاء أفضل من غيره من الصدقات أو الأعمال. ولكن إن حصل أن تصدقت عنها فإننا نرجو أن يكون ذلك مثيبا لها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام, بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ, في أيام العشر من ذي الحجة, هل يقول أفضل الأعمال هي التكبير والتسبيح وذكر الله أو الصيام؟
الأعمال الصالحة اسم جنس لكل عمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الصالحة متنوعة, لا تقتصر على ذكر الله سبحانه وتعالى, ولا تقتصر أيضا على الصيام, وإنما العمل الصالح هو اسم لكل عمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه, سواء كان قولا أو عملا, سواء كان ذكرا باللسان أو ذكرا بالقلب, أو سواء كان عملا بالجوارح أو عملا بالقلب. فهذا كله يشمله العمل الصالح. والأعمال الصالحة تتنوع من حيث الفضل, وتتنوع كذلك أيضا من حيث الحال. أما تنوعها من حيث الفضل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أعمال فاضلة في هذه العشر, كما قال صلى الله عليه وسلم, فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فهذا يدل على أفضلية الذكر في هذه الأيام العشر. وكذلك أيضا حث صلى الله عليه وسلم على صيام خاص في هذه الأيام العشر, وهو صيام يوم عرفة. فإذا نظرنا إلى الأعمال الصالحة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها, فنجد عملا أعمالا كثيرة, فنجد منها الذكر, ونجد منها كذلك أيضا صيام يوم عرفة على وجه الخصوص, ونجد فيها أيضا التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي, ونجد فيها كذلك أيضا الحج لمن استطاع إلى البيت سبيلا. فإذا هذه الأعمال الصالحة متنوعة, ولكن إذا نظرنا إلى الحال فإنه قد يناسب البعض أفعالا ولا تناسب آخرين. فالحج مثلا من أجل وأفضل الأعمال الفاضلة التي تؤدى في هذه العشر, ولكن من لم يستطع أن يحج البيت, فإنه حينئذ لا يكون الحج إليه مستحبا مرغبا، فالحج واجب على المستطيع، وهو كذلك أيضا لمن توفرت فيه شروط الحج وحصل على التصريح، فحينئذ الحج عمل فاضل بالنسبة له. ولكن من لم يستطع لا نقول له أن يبذل جهده وطاقته كي يخالف القوانين ويحج بلا تصريح، أو أنه لا يستطيع الحج فيعطي مثلا حج بدل عنه أو عن ميت له وهو وميته قد حجوا، هذا كذلك أيضا ليس بالعمل الفاضل حينئذ، وإنما لو أن هذه الأموال أعطيت للفقراء والمساكين كان ذلك أفضل. أو أعنت بهذا المال من لم يحج إلى الآن، فهذا عمل فاضل حينئذ. فإذا الأعمال تختلف إذا نظرنا لها على الأحوال. بعض الناس لا يستطيع الصيام، يضعف عن الصيام، خصوصا إذا كان في وظيفته وفي عمله، هذا يشق عليه، وإذا صام فإنه يحتاج إلى أن يتغيب عن العمل وتتعطل مصالح المسلمين، أو أنه إذا عمل وهو صائم فإنه لا يستطيع أن يؤدي مهامه على الوجه الأفضل. فحينئذ نقول له الصيام ليس بالأمر الفاضل بالنسبة لك أي على، لكن يحرص على أن لا يفوته صيام يوم عرفة. وقد يكون الانشغال بقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن لمن كان متفرغا ليس عنده عمل بالنهار مرغب، لأنه بالليل يستطيع أن يؤدي هذه العبادة في خلوات الناس، ولكن إذا كان موظفا أو مرتبطا بعمل ليلي أو امرأة عندها طفل منشغلة به فإنه يصعب عليها حينئذ أن تقوم الليل. ولكن نقول في كل ذلك لا يضيع الإنسان تنوع الأعمال الصالحة التي يفعلها، فالذكر يستطيع الإنسان في كل حال. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن أفضل الأعمال ذكر الله جل وعلا من حيث الجنس، لأن النصوص التي دلت على فضل الذكر كثيرة، وبل إن أمهات العبادات المقصود منها ذكر الله جل وعلا، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فجنس الذكر من حيث هو من أفضل وأجل الأعمال، ولذلك يستطيع الصغير والكبير والصحيح والسقيم والمقعد والسليم كلهم يستطيعون الذكر، لأنه ليس بين الوصول إلى الأجر إلا حركة اللسان. ولذلك الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي طرق الخير، وها هو الذي يعني نقوله في هذه العشرة، فأبواب الخير وطرق الخير كثيرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بابا يتمسك به، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن المقصود هو أن لا يترك الإنسان هذه العشر إلا وقد ضرب من كل عمل صالح بسهم منها. ففي الصيام يجتهد في الصيام ما استطاع، وإلا فإنه لا يفوته صيام يوم عرفة. التكبير والتهليل والتحميد على الوجه الذي وردت به النصوص الشرعية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا هو الذكر المقيد الذي يقوله الإنسان. وهذا الذكر يعني يبدأ من دخول هذه الأيام العشر مطلقا، ويكون على وجه الخصوص من فجر يوم عرفة عقب الصلوات المكتوبة. وكذلك أيضا يضرب في أبواب أخرى من أبواب العمل الصالح كبر الوالدين وصلة الأرحام واتباع الجنائز وتفريج الكربات، كلها أبواب من أبواب الخير والأعمال الصالحة يضرب فيها المسلم ما يستطيع من أسهم حتى ينال فضل هذه الأيام العشر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة 6688. نعم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز المسح على الجوربين؟ فإذا كان في الجورب يقول أو إذا كان يقول الجورب شفافا أو يقول به ثقوب.
المسح على الخفين من الأمور المتواترة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فالمسح على الخفين مشروع، ولكنه مشروع بشروطه، فمتى ما توفرت هذه الشروط فإن المسح حينئذ مشروع لا حرج فيه. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون هذا الخف ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه لا يشف عن القدم ومحل الغسل، لأنه حينئذ لو شف لوجب عليه الغسل، غسل هذا الموضع. وكذلك أيضا لو كان هناك خروق كثيرة في هذا الخف أو هذا الجورب فإنه حينئذ لا يصح المسح عليه. لكن إن كانت هناك يعني خروق يسيرة جدا فإن هذه لا تمنع بحمد الله من جواز المسح. وهل كانت خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها خروق؟ فإذا كان الخرق يسيرا صغيرا فإن مثل هذا الخرق لا يؤثر في جواز المسح على الخفين أو الجوربين. أما ما نراه من بعض الجوارب الآن الشفافة التي تشف عن البشرة فمثل هذه الجوارب لا يصح المسح عليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعم، عن هذه المكالمة بعيسى تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيسى.
الله يحفظكم إن شاء الله، تحياتنا لك وفضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين ومعدين البرنامج. سلامك الله، عندي سؤالين شيخ اسحاق.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لقراءة سورة الكهف، احنا يعني من يوم نحن صغار نقرأ سورة الكهف كل جمعة، بس الحين في يعني أشخاص يقولوا لك هذا مو يعني مو بالسنة المؤكدة، يعني مو بشرط تقرأ يوم الجمعة، ممكن تقرأ في أي يوم في الأسبوع، أو يمكن حتى ما تقرأ، يقول مو ضروري، يعني ما رسول ما سوى الشيء هذا ولا الصحابة. فقلت بتأكد هل كلامها صحيح، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سلم طلب بالنسبة للغيبة، هل مثلا إذا شخص اغتاب يعني أو تكلم على يعني فئة معينة أو شعب معين مثلا دولة معينة، قال هذا شعب الدولة هذه كلهم نصابين، كلهم حرامية، البلد هذه كلها يعني غشاشين، هل هذا يعتبر أنه هو اغتاب الشعب هذا اللي بالملايين مثلا عددهم أو أكثر، أو ولا هو يعني ينحسب له كيف؟ أنا هذا بس اللي كتبه أتأكد منه، جزاك الله خير. وشو كفارته بعدين؟ مشكورين،
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيسى، تسمع شرارة، حياك الله. سؤال بعيسى فضل الشيخ، يقول قرأت سورة الكهف، يقول اعتدنا أن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة، لكن يقول سمعت البعض يقول أنها ليست سنة.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قد وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث قد اختلف في صحتها، فيذهب جمع من أهل العلم إلى أنها أحاديث ضعيفة لا ترتقي إلى درجة الصحة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها صحيحة، أحاديث حسنة يصحح بعضها بعضا من حيث الروايات، وهذا قول لأهل العلم. وقد ورد في ذلك حديث هو من أجود ما ورد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا أحسن ما ورد من فضائل قراءة سورة الكهف في هذا الباب. الحديث متنازع ومختلف فيها بين أهل العلم، وقد ذكرت لك أن جمع من أهل العلم يحسن مثل هذه الأحاديث، وبناء على ذلك يكون قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من قبيل المشروع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا يعني شخص اغتاب الشعب بأكمله، كأن قال مثلا الشعب في الدولة الفلانية أو الناس في المنطقة الفلانية كلهم مثلا يغشون أو ينصبون أو يكذبون مثلا، يقول هل هذه تكون غيبة لجميع الأشخاص؟ ويقول ما كفارتها؟
الغيبة إنما هي لمعين، إنما هي لمعين. أما الغيبة العامة فهذه مما منع منها الشارع وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مما يدعو إليه الشرع يدعو إلى رفع المعنويات، الشرع يدعو إلى تحسين العلاقات مع الناس، يدعو إلى تكاتف الناس بعضهم مع بعض، يدعو إلى حسن الظن بالناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس، أي هلك الناس، قال الناس لا خير فيهم، الناس ليسوا على خير، الناس على ضلال، الناس فيهم هؤلاء الناس فيهم دجل، فيهم، من قال هذا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أهلكهم بمثل هذا الكلام الذي يسيء إليهم. وضبط الحديث أيضا بضبط آخر: فهو أهلكهم، إذ هو واحد من الناس، أنت الذي قلت هذا الكلام عن تلك الدولة يقع كذلك أيضا عليك أنت، لماذا لا يكون قد واقع عليك؟ إذا رميت جميع الناس بهذه التهمة فهم كذلك أيضا يرمونك أنت بهذه التهمة، فأنت أهلكتهم بهذا الكلام وأنت أهلكت نفسك بهذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وضبط أيضا: فهو أهلكهم، على أنه من جملة الهالكين. فهذه الألفاظ يعني لا ينبغي، والناس فيهم خير في كل الدول، الخير موجود في هذه الأمة إلى قيام الساعة، فالخير موجود والشر موجود، وأنت إذا نظرت إلى وجه شر عند أولئك فإن عندهم من الخير الذي لربما لا تعلمه أنت. فإذا الخير موجود والشر موجود، وليس من حكمة الإنسان ولا من إيمانه ولا تقواه ولا من حسن ظنه بالناس أن يرمي أناسا أو قبائل أو دولا بما هو يعمهم بالخطأ، ولكن الناس قد تجد في هذه الدول من هو فيه خير ومن فيه شر، من هو فيه الصالح وفيه الطالح، من فيه الخائن وفيه الأمين، من إذا تعاملت معه تعامل معك باللف والدوران، ومنهم من إذا تعاملت معه تعامل معك بالوضوح والنقاء. فإذن هذه ألفاظ نهى عنها الشرع، ولا ينبغي الإنسان أن تكون على لسانه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت يقول مع الإمام في التشهد الأخير، ويقول قمت لأقضي ما فاتني من ركعات، فيقول وجدت جماعة أخرى دخلوا المسجد وبدأوا يصلون، هل يجوز أن أقطع صلاتي وألتحق بهم؟
لا لا تقطع صلاتك، واصل في صلاتك وأنهيها فريضة، وإن شئت بعد ذلك نويت دخلت معهم بنية نافلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.